الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المكحلي حفظه الله في الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة. السؤال 11: كيف يكون الرد على القائلين بوجوب الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند الرد على أهل الأهواء والبدع والأخطاء الفاحشة المتعلقة بالاعتقاد والمنهج العملي، ويعتبرون الاقتصار على الرد على البدعة وبيان الخطأ بدون ذكر محاسن المردود عليهم ظلما وإجحافا وفقدانا للعدل ونسيانا للإنصاف؟
هذا من أهم الأسئلة الذي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه، وهو ما قال ما قاله أهل البدع من قاعدة الموازنات. أنت تنتقد الرجل لابد أن تذكر محاسنه وتذكر مساوئه. نقول لا ولا كرامة، ما نذكر له في مقام النقد ولا حسنة. ما دليلكم؟ دليلنا الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى عندما انتقد أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الشرك، هل ذكر لهم شيء من حسناتهم؟ كانوا يكرمون الضيف، كان لهم يعني يقومون بكرم الحجاج والسقاية والرفادة وما إلى ذلك. هل ذكر شيء؟ بل قال غلطا وكتبنا إلى ما عملوا من عمل. ليش؟ بكفرهم وشركهم. ما ذكر لهم ولا شيء حسن. وعندما اتت فاطمه بنت قيس للرسول صلى الله عليه وسلم تساله عن من خطبها، ابو الجهم ومعاويه، هل ذكر لهم محاسن؟ ذكر لهم محاسن؟ ما ذكر لهم ولا محاسن. قال اما ابو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا يدل على امرين: اما انه كثير الاسفار، وهو براب للنساء. ايوه. واما معاويه قال فصعوك لا مال له. انت هذه من كثير صار من الليل. هل ذكر ابن حاتم؟ وعندما استاذن رجل العيا قال وعندنا له بئس ابو العشيره، ما ذكر له ولا محاسن. ليش؟ لأنه في مقام النقد، لكن عند بيان الترجمة الأمر الآخر. عندما نقول لكم نترجم الإنسان نذكر فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ولد في كذا وكذا وتعلم بكذا وتعكس كل محاسن ومساوئ، هذا يسمى ترجمة. هذا علم السلف هكذا. في هذا الترجمة تذكر كل شيء له، كل شيء منتقد عليه، كل شيء له محاسنه. لكن عندما رأت جبال السحر أنا لما حذيك من واحد كم أتكلم معه وكان أدعو أدعو وقول التعار فيه كذا وفيه كذا، أنا لما حذيك منه. أيوة، هذا هذه القاعدة اخترعها قريبا عندما علموا أنهم ينقضون رؤوسهم ومشايخهم وأعمال زعموا. قال سأذكر لهم عليهم محاسن ما شاء الله. محاسن ماذا يجب؟ ماذا يجب من محاسنهم؟ نحن ليس لنا في مقام التراجم والتعريف بالرجل، نحن في مقام نقده، وأنا في ذلك الكتاب والسنة. والسلام الصالح ما نقول عن أحد أنه كان إذا أراد أن ينعد أحد ذكر محاسنها. ماذا فعلوا في الحارب المحاسن؟ ماذا فعلوا في الحسين الكرابيسي؟ ما هذا من أهل السنة، لكن عند النقد ما ذكر لهم ولا حسنة، إنما حذروا لهم حتى تركهم الناس وقلوهم. فهذه القاعدة قاعدة قديمة، ولكن علماء رحمهم الله تعالى ردوا عليه في الشيخ عبد العزيز الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء رحمهم الله. نعم. والشيخ أيضا الشيخ زيد ممن انتقد هذه القاعدة، وينتقدها الجميع، وكل طالب علم سلمي إذا سمع مثل هذا ينتقد، يعرف كتب التراجم وكتب العلماء وكتب التهذيب، يعرف من هذهم ماذا؟ بل القرآن الكريم من أول إلى آخر رد على أهل الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال، وما ذكر لهم حسنة واحدة. ولهذا كان بعض الناس إذا أتى أن يسلم قال يعني لي كذا وكذا أسلمها، قال أسلم على ما أظلم. لكن ما تتباطع على قبره ولا شيء ولا كرم ولا يذكر له حسن. مهما كان يضمون يسقون الناس ويسقون السويق ويستضيفون الحجاج وما إلى ذلك، لكن هل ذكر ذلك لو شيء في القرآن أو في السنة؟ لا.
أجاب حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن القائلين بوجود الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند الرد على أهل الأهواء والبدع وعند بيان الأخطاء والأغلاط التي وقع فيها بعض الرجال أو الطوائف في التصريحات والمؤلفات لا يملكون على إطلاق قاعدتهم هذه دليلا من كتاب ولا سنة بسند صحيح، إذ أنها ليست قاعدة مضطردة عند علماء السلف وأتباعهم وليست منهجا مسلوخا لعلماء الجرح والتعديل كما هو موضح في كتبهم رحمهم الله، وليست هديا معتبرا يجب الالتزام به بافتراض عند من سلف من أئمة السلف وأتباعهم ممن قام بالرد على أصحاب البدع المضلة والأهواء التي تهوي بأصحابها في مكان سحيق. وما استدل به أصحاب قاعدة وجوب الموازنة الثالثة الذكر من أدلة التحذير من الظلم وفقدان العدل والإنصاف، فإن الأدلة صحيحة وحق، ولكنها ليست صريحة في إلزام من رد على صاحب بدعة أو هوى أو خطأ أو ذكر مجروحا بما فيه من جرح
أو ذكر
مجروحا بما فيه من جرح حراسة للحق المبين ونصحا للمسلمين أن يعدد محاسن المردود عليه ويغري بها من قال نصيبه من الفقه في الدين. وأما القائلون بعدم وجود الموازنة بين المحاسن والمساوئ عند النقد والرد المنوه عنهما آنفا، فإنهم يملكون أوضح الأدلة من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهؤلاء الذين ذكرهم الله تاما لهم ومفصلا لأعمالهم لا شك أن لهم حسنات من إكرام الضيف وحماية الجوار وسقاية الحاج ونصرة المظلوم أحيانا، ولكن لما هدموها بالشرك الأكبر لم يذكر لهم شيئا منها، بل صيرها هباء منثورا وعليه فلا وجه صحيحا مع من يقول بوجود ذكر المحاسن عند نقد المساوئ وبيان الأخطاء الصادرة من أهل الأهواء والبدع وغير هذا النص في معناه كثير. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباها قال: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. الحديث: ومن غير شك أن لكل من أبي جهم ومعاوية محاسن عظيمة وأعمال جليلة، ولكن لما كان المقام مقام نصيحة ومشورة للمرأة لم يذكر شيئا من محاسن الرجلين، وهذا من
والنقد من باب النصيحة. النقد من باب النصيحة عندما تنقد رجلا وتحذر منه هذا من باب النصيحة حتى لا يقع في بدعه وغلطه.
وهذا من الحكمة التي تقتضي وضع كل شيء في محله، فما تقتضى الحال الجمع بين ذكر محاسن الشخص ومساوئه تعين، وما تقتضى الحال الاقتصار على ذكر المساوئ فلا يلزم إضافة
يقتصر الحال على ذكر المساوئ المحاسن عند الترجمة للشخص في كتب التراجم تبين كل ما يتعلق بذلك الشخص من ولادته إلى أن يموت. نعم.
فلا يلزم إضافة ذكر المحاسن معها، وذلك كالرد على أهل الأهواء والبدع وفاحشي الغلط. هذا وإنني لأحمد الله تبارك وتعالى بأنني لست منفردا بما ذهبت إليه في هذه القضية، بل قد قال قبلي أئمة هدى وأصحاب علم وفضل وتقوى بعدم أغلاط والأخطاء الفاحشة المتعلقة بالعقيدة والمنهج العملي. ومنهم على سبيل المثال صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري رحمه الله تعالى، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان رحمه الله، صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. أما صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد وجه إليه السؤال التالي في نفس الموضوع: فيه أناس يوجبون الموازنة، أي أنك إذا فقدت مبتدعا ببدعته ليحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلم. فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا لا
قاعدة هذه القاعدة ابتدعها ممن جعل رموزهم حسن البنا وسيدكم عندما انتقدوا قالوا بالموازنة لهم حسناتكم وحسناتهم قالوا أنفسنا في باب ذكر المحاسن لنا إنما نحن في ذكر نقدهم وبيان الرضائهم والتهذير من مناجهم. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا لا ما هو بلازم ما هو بلازم. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير. تقرأ في كتب البخاري كتاب خلق أفعال العباد وكتاب هدف الصحيح وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب التوحيد لابن خزيمة ورد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع إلى غير ذلك يردونه للتحذير يريدونه للتحذير من باطلهم. ما هو القصد؟ تعزيز محاسنهم. المقصود التحذير من باطلهم ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر. إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر. فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها. وأما الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان حفظه الله فقد وجه إليه السؤال التالي هل يشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدعة في منهج السلف؟ فأجاب عليه بقوله أعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أنه لمن أهل البدع أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم لأن أهل البدع مرضى قلوب ويخشى على من خالفهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الدار العضال لأن المريض يعدي الصحيح ولا عكس. فالحذر الحذر من جميع أهل البدع ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم وهجرانهم الجهمية والرافضة والمعتزلة والماتريدية والخوارج والصوفية والأشاعرة ويحذر منهم. انتهى كلامه. أما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فقد وجه إليه السؤال التالي بعد أن سئل عدة أسئلة عن الجماعات طيب يا شيخ تحذر منهم دون أن تذكر محاسنهم ومساويهم. فأجاب حفظه الله قائلا إذا ذكرت محاسنهم دعوت لهم لا تذكر محاسنهم. إذا اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ليس موكولا إليك أن تدرس وضعهم وتقومهم إنما موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذروا غيرهم. أما إذا ذكرت محاسنهم قالوا جزاك الله خيرا هذا الذي نبغيه. انتهى. ومقادر هذه الأقوال محفوظة لدينا والحمد لله. وإذا كان الأمر كما رأيت وسمعت فإن القوم الذين يخطئون أصحاب الردود على أهل البدع في دين الله عند اختصارهم على رد البدعة وبيان الخطأ بدون ذكر محاسن المردود عليه لا يخلو أمرهم من حالين أحدهما الجهل بمنهج السلف وأتباعهم من العلماء الربانيين في هذه القضية وهذه مصيبة عظيمة لما في ذلك من مجانبة الحق والصواب. والثاني فصل التلبيس على الناس بذكر شيء من محاسن أهل البدع لئلا يسقط من أعين الناس وبالأخص طلاب العلم منهم وهذه أعظم حقا أنه متى سقط المبتدعون من أعين الناس بسبب ضلالاتهم سقطت كتبهم وسقط المدافعون عنهم والمروجون لأفكارهم وكتبهم ونشراتهم. فليتق الله المتعلمون وليضروا من يخالفون من فحول العلماء السابقين والمعاصرين وليرجعوا إلى جادة الحق ونصرته والاقتداء بأئمته وليخلصوا أنفسهم من اتباع الهوى والتعصب المحيط. الأعمى فإن ذلك خير لهم وأبقى في الآخرة والأولى. وأذكر أنني قلت قديما مخاطبا القائلين بوجوب الموازنة المذكورة مما يحسن إيراده هنا
اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا فيمن عافيت اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع امه المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.